أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النقطة الخامسة، وهو الشك في المحصل الشرعي. المحصل يطلق في الأصول في موردين. المورد الأول في باب الاشتغال، حيث يقولون أنه إذا علم بالتكليف وشك في المحصل، أي ما يتحصل به التكليف، هناك لا ريب ولا إشكال في احتياطه، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وليس المراد هذا في المقامين، بل المراد من المحصل هو المجعول الشرعي المترتب على سبب، أي مسبب المترتب على سبب. هذا المسبب تارة يكون مجعولا شرعيا، وأخرى يكون تكوينيا كشف عنه الشارع لعدم فهم العرف بذلك، أن الشارع كشف. كمثالنا في مثال ذلك المترتب على سبب من الأسباب، فإذا حصل شك في ذلك السبب في جزء منه أو شرط منه، يكون شكا في المسبب حينئذ، أي شك في المحصل. فحينئذ هذا المسبب تارة يكون مجعولا شرعيا، كما إذا قلنا بأن الطهارة هي حالة مجعولة شرعا على الغسلات والمسحات. إذا تحققت تلك الغسلات والمسحات، يتحقق هذا المجعول الشرعي، وهو المحصل وهو المسبب الذي يتحقق على السبب. وتارة نقول بأن هذه الطهارة حالة أمر تكويني، وهي تلك النورانية التي تحصل في النفس، لكن هذه النورانية لم يعلم بها العرف ولم يتنبه إليه الذهن العرفي، كشف عنها الشارع الأقدس فقال الوضوء نور على نورين. في هذين حينئذ نقول بأنه إذا حصل شك في المحصل، لا بد أن يكون الشك الحاصل فيه شك ناتج من الشك في سببه، بحيث أنه شك في جزء من أجزائه. كمثال الصلاة، لو شك في أن الغسلة الواحدة هي التي تجزي، أو لا بد من التعدد في الغسلة في الغسلات، فحينئذ شك في المقام، يحصل شك في بالنسبة إلى المحصل أيضا. فلو أتى بغسلة واحدة يحصل له شك في أن الطهارة حاصلة أو لا، ولو أتى بغسلتين معناه أنه تعدد الغسلات، معناه أنه لا يحصل له شك. فحينئذ هذا شك في المحصل. ذهب السيد الميرزا رحمه الله إلى أنه إذا كان هناك شك في المحصل، وكان منشأ الشك هو الشك في السبب كما في المثال الذي ذكرناه، فإن المرجع فيه البراءة عن الأكثر. إذا تحقق منه الغسل الواحدة أو الغسلة الواحدة يشك بالغسلة الثانية، المرجع فيه البراءة، خلافا لما ذهب إليه المحقق النايني من أن القاعدة في المقام هو الرجوع إلى الاحتياطي، فإن المقام لا مجرى للبراءة فيه، لأن البراءة لها أركان ثلاثة. الركن الأول أن يكون هناك شك حتى يمكن شك في التكليف حتى يمكن رجوع إلى البراءة. الركن الثاني أن يكون ذلك المشكوك أمرا مجعولا تحت سلطة الشارع، رفعه ووضعه تحت سلطة الشارع. الأمر الثالث أن يكون فيه، أي في رفع المشكوك، منة وتوسعة على المكلف، لا ما إذا رفعناه وأتى منه تضييق على المكلف، لأن مفاد حديث الرفع هو المنة على العباد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، منة وتوسعة على العباد، فلذلك لا بد أن يكون فيه منة على العباد. هذه أركان البراءة، وقد تقدم ذكرها فيما سلف. هذه الأركان مفقودة في المقام. أما الإشكال الأول، قال بأنه هنا إما أن يرجع الشك إلى شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، أنه هل أن الطهارة شرط للصلاة أو لا، وهذا لم يشك فيه أحد، إذ أن الصلاة مشروطة بالطهارة والطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا لم يشك فيه أحد. وإن كان مورد الشك سببية الأكثر فهذا لا يحصل فيه شك أيضا، لأن كل من أتى بالأكثر يتحقق الطهارة بلا إشكال ولا ريب. الطهارة معدومة وحاصلة إذا أتى بالأكثر، حينئذ لم يكن شك في المقام. وأما إذا كان الشك سببية الأقل، أي في سببية الأقل، يقول رفع هذا بالبراءة يستلزم التضييق على المكلف، إذ يجب عليه إتيان الأكثر، وهذا تضييق منه من الشارع. فإذا أجرينا البراءة عن سببية الأقل فمعناه يجب على المكلف أن يأتي بالأكثر، وهذا تضييق، فلم يكن شك في المقام. هذا هو الركن الأول. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال من أن الطهارة حاصلة على الأكثر، لا إشكال في أن كل من أتى بغسلتين تتحقق الطهارة، هذا لا إشكال فيه ومعلوم هذا الشيء، ولكننا نشك في سببية الأكثر، هل أن الأكثر سبب أو أنه ليس بسبب؟ شك في السببية، لا أنه الشك مورده حصول الطهارة على الأكثر، هذا لم يقل به أنه مشكوك فيه، وإنما الشك في سببية الأكثر، ويكون مرجعه البراءة حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن السببية واشتراط السبب كذلك الشرطية جزئية الأكثر بالنسبة إليه، السببية والجزئية من الأمور التي لم تكن تحت سلطة الشارع، إذ أن هذه أمور انتزاعية، السبب من اقتران شيء إلى شيء ننتزع السبب، الجزء إذا كان جزءا من الكل وارترن بذلك الكل يكون جزئية. فالسببية والجزئية من الأحكام الوضعية التي لم تكن تحت سلطة الشارع رفعا ووضعا، فلا تنالها إصالة البراءة، إصالة البراءة مجراها فيما إذا كان المشكوك تحت سلطة الشارع وضعا ورفعا. هذه السببية وجزئية هذا الأكثر بالنسبة إلى السبب، هذه لم تكن من الأمور التي تحت سلطة الشارع. الشارع إنما يجعل تعدد الغسلات، الشارع إنما يجعل اقتران الطهارة بالصلاة، لا صلاة إلا بطهور وأمثال ذلك، ننتزع من ذلك الشرطية، ننتزع من ذلك السببية، ننتزع من ذلك الجزئية، هذه أمور انتزاعية، إن أسبابها تحت يد الشارع، منشأ انتزاعها تحت يد الشارع وسلطة الشارع، لا هذه الأمور الوضعية والأحكام الوضعية، فلذلك لا تجري البراءة في المقام. الكلام في الأحكام الوضعية، أولا نرد على المحقق النايني، هو فيما سبق من ذكر بعض أقواله أنه قال بجريان البراءة في الجزئية والشرطية والمانعية، قال أنه يمكن إذا شككنا في الجزئية نرجع إلى البراءة عن الجزئية، إذا شككنا في المانعية نرجع إلى البراءة عن المانعية، هما أمران وضعيان، فما بالك تقول هنا السببية لم يكن تحت يد سلطة الشارع، فالسببية الجزئية المانعية كلها من باب واحد. تقول في الجزئية أنه تجري البراءة، وتقول في المانعية أن البراءة تجري فيها، فلا بد أن تقول بجرائم البراءة في السببية أيضا، هذا لا إشكال فيه، انتقاض عليه. وأما الأحكام الوضعية فسيأتي الكلام في بحث الاستصحاب من أن الأحكام الوضعية على أقسام، تارة تكون مجعولة بنفسها تحت من قبل الشارعي، بنفسها مجعولة من قبل الشارعي، رفعها ووضعها بيد الشارع الأقدس مثل الطهارة، فالطهارة بناء على كونها حالة نفسية حاصلة للإنسان من الغسلات والمسحات، هذه تحت سلطة الشارع، هو الذي وضعها هو الذي رفعها، لا صلاة إلا بطهور وأمثال ذلك، أو ملكة نورانية تحصل للإنسان بواسطة الغسلات والمسحات، كشف عنها الشارع فيكون تحت تصرف الشارع. فهذه تارة هكذا أنها مجعولة تحت سلطة الشارع، رفعها ووضعها بيد الشارع، هذا لا إشكال في أن البراءة تجري فيما إذا شك فيها. والقسم الثاني منها أن العرف يكشف من أن هذا تحت سلطة الشارع، أنه الانتزاعية السببية هي أنه يترتب عند العرف أنه مترتب على الحكم، كما إذا قال اقتل المشرك فإنه سببية القتل، سببية القتل عند العرف مترتب على هذا القتل، فلو شك في القتل لابد من الاحتياط حينئذ، هذا واضح، فإن هذا بيد الشارع لأجل فهم العرف. العرف يرى بأنه لما يقول المولى اقتل المشرك معناه أن هذا القتل لابد أن يكون سببا، والسببية هذه انتزاعية عرفية فهم عنها العرف، هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث أن المجعولات هي هذه الأحكام الوضعية إنما هي دخيلة في غرض المولى، والمولى يهتم بغرضه، كل حكم تكليفي يرد من قبل المولى إنما يكون وراءه غرض، والشارع الأقدس يريد أن يحقق غرضه مهما أنكن إليه من سبيل. فهذه هي، فلو كانت هذه الأغراض المعلومة المترتبة على الأحكام الشرعية نعلم بذلك، ماكو واحد يشك في أن للمولى غرض معين في تلك الأحكام، فلو شككنا في تحقق الغرض وعدم تحققه نرجع إلى الدليل، فما بينه الشارع الأقدس نتعبد به، وما نشك في دخوله في هذا الدليل نرجع فيه إلى البراءة. فهذه هي الأحكام الوضعية، فإن كانت الأحكام الوضعية مجعولة من الشارع مباشرة فهذا إذا كان شك فيها فنرجع فيها إلى البراءة، لأن أمر رفعها ووضعها بيد الشارع. وإن كان العرف يفتهم بأن هذا داخل في التكليف ولا إشكال في أنه نرجع فيه إلى البراءة أيضا، وإن لم يكن من قبيل القسم الأول ولا من قبيل القسم الثاني نقول بأن الأغراض بأن المجعولات أحكام الوضعية مطلقة هي لها دخل في غرض المولى، فإذا شككنا في هذه نرجع إلى الدليل الذي بين ذلك، فما بينه الدليل نقتصر عليه، وما شككنا في دخوله في ذلك الدليل نرجع فيه إلى البراءة، وسيأتي تفسير ذلك في بحث الاستصحاب. فالطهارة في المقام، أما أمر الطهارة فسيأتي إن شاء الله ببحث في الفقه أن الطهارة اختلف فيها الفقهاء، قيل بأن الطهارة ليس إلا الغسل والمسح، ما عندنا شيء وراء هذه الغسل والمسح، حالة نفسية نورانية، ما عندنا شيء آخر سوى أن الشارع الأقدس أمرنا بغسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، مسح القدمين، ليس أكثر من ذلك، هذه هي الطهارة. هذا هو قول. القول الثاني أنها حالة تحصل من الطهارة مترتبة على الغسلات، وهذا تحصل حالة في النفس، تلك الحالة إذا طرأت يصح معها الدخول في الصلاة، يصح معها مس القرآن وأمثال ذلك، فحينئذ هذه حالة نفسية تعرض على الإنسان بسبب الغسلات والمسحات، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنها ملكة نورانية، هذه الملكة النورانية جعلها الشارع الأقدس مترتبة على تلك الغسلات والمسحات، هذا هو القول الثالث. وقول هذا الذي ذكرنا أن الطهارة مجعول شرعي من الأحكام الوضعية، هذه الأحكام الوضعية نرجع إلى الدليل، فإن تبين من الدليل شيئا له دخل في تحصيل هذه الطهارة يجب التعبد به، وإن شككنا في ذلك نرجع فيه إلى البراءة. ففي مثل الغسلتين أو الغسلة الواحدة إذا تم الدليل واستفدنا من الدليل على أنه هو الغسلتين فهو لا بد من الغسلتين. وأما إذا لم نتبين من الدليل فنأخذ بالأقل ونرجع في الأكثر إلى البراءة، نشك في دخله في الغرض حينئذ فنرجع فيه إلى البراءة. هذه هي حالة الطهارة بالخصوص وحالة الأحكام الوضعية، وسيأتي التفصيل في بحث الاستصحابي. هذا الإشكال أيضا لم يرد. الإشكال الثالث قال بأنه هنا إذا أردنا أن نجري البراءة عن سببية الأكثر لإثبات سببية الأقل فهو هذا للطهارة، فإن الطهارة هذا نرجع فيه إلى البراءة. هذا معناه أنه شك في تحصيل الطهارة التي هي شرط في الصلاة معلومة ومداخلة في العهدة واشتغال الذمة فيها، فيجب فيها الاحتياط حينئذ. إذا أردنا أن نجري البراءة في السببية الأكثر لإثبات سببية الأقل فنشك في الطهارة حينئذ التي هي شرط في الصلاة، ويعلم المكلف بهذا الشرط، فحينئذ يجب الاحتياط لأن يكون هناك مجرى للبراءة. لكن الإشكال في هذا واضح بما بيناه، أن الذي دخل في غرض المولى هو الأقل، وأن الأكثر نشك فيه لم نستفد من الدليل فنرجع فيه إلى البراءة حينئذ. فأين مقام الاحتياط؟ غرض المولى يتحقق بتحصيل الطهارة، طهارة هذه إنما رجعنا إلى دليلها استفدنا المتيقن منها الأقل، ونشك في الأكثر هل له دخل في غرض المولى، نرجع فيه إلى البراءة، فأين مجرى الاحتياط حينئذ؟ فما ذكره المحقق النايني رحمه الله غير تام، وما ذهب إليه السيد المرزى الشيرازي رحمه الله من أنه الشك في المحصل إذا رجع إلى الشك في سببه نرجع فيه إلى البراءة إذا دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر. هذه هي النقطة الخامسة. النقطة السادسة في أحكام الخلل. الخلل هذه أحكامها هي مذكورة وموطنها الفقه، ذكر هذه الأحكام ذكرت في الفقه على نحو التفصيلي، لكن الأصوليين ذكروا في المقام بعض أحكام الحلل على نحو القواعد الكلية. القاعدة الكلية في الخلل ما هو؟ هذه القاعدة هي أننا إذا علمنا بجزئية شيء لشيء أو شرطية شيء لشيء، فإنه إذا علمنا بالتكليف بالنسبة إلى هذا الجزء لا ريب ولا إشكال في أن الإخلال العمدي به يوجب بطلان العمل. علمنا بأنه القراءة جزء من الصلاة، إن الإخلال العمدي أي الترك العمدي موجب لبطلان العمل، إذ لا معنى للوجوب إلا أن تركه يوجب بطلان العمل. لماذا نقول أن هذا واجب في ضمن الواجب الارتباطي؟ فإنه معناه أن إخلال به عمدا يوجب بطلان العمل، إلا إذا قام دليل خاص على أن الإخلال العمدي لا يوجب البطلان كما في الحج. فإن الحج فيه قولان، أن أفعال الحج واجبات في ضمن واجبات مستقلة، إخلال بواجب لا يضر بالواجب الآخر، فما يفعله المرشدون في الحج من إبطال حج الناس والعوام هذا عهدتهم عليهم، ليس الأمر كذلك أن الحج لا ينبطل بسرعة. فإنه هناك قول للفقهاء من أن أفعال الحج واجبات في ضمن واجبات، هذا على هذا القول، فحينئذ إخلال بواجب لا يضر بالواجب الآخر إلا إذا قام دليل على أنه يوجب بطلان الحج كما بالنسبة إلى ترك الوقوفين عمدا قام الدليل على ذلك. وأما إذا قلنا لا، واجب واحد، الحج واجب واحد، لكن قام الدليل على أن الإخلال العمدي في بعض الأمور في الحج لا يوجب بطلان الحج، مع أن القاعدة أن الإخلال العمدي في الواجب الارتباطي يوجب بطلان العمل، ترك جزء في الواجب الارتباطي يوجب بطلان العمل، هذا واضح فلا إشكال فيه. أما إذا كان إخلال من غير جهة العمد، إما إخلال من جهة النسيان أو إخلال من جهة المرض أو إخلال من جهة الجهل أو إخلال من غير ذلك، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى دليل الجزء ودليل الشرط، الشرط الذي أخذ في ذلك الواجب الارتباطي والجزء الذي أخذ في ذلك الواجب الارتباطي. إذا قلنا بأن له إطلاق ثبت إطلاق دليل الجزء، فحينئذ يوجب بطلان العمل أيضا. أخل أن الجزء واجب في حال الصحة وفي حال المرض، في حال النسيان وفي حال غير النسيان، في حال الجهل وفي حال العلم، فإطلاق إن ثبت لدليل الجزء ودليل الشرط إطلاق، فلا ريب ولا إشكال في أن الإخلال من جهة النسيان، من جهة الجهل، من جهة المرض يوجب البطلان حينئذ. هذا واضح. وأما إذا لم يثبت إطلاق له، شككنا في ذلك أنه إما أن لن يثبت، استفدنا من الدليل أنه مختص بحالة الصحة يسقط في حال المرض، هذا استفدناه تخصيص، أو استفدنا بأن هذا في حال العلم فقط وفي حال الجهل يسقط، كما بالنسبة إلى الإخفاء والجهر يسقط حينئذ في حال الجهل. وإما أن يثبت في أنه في حال العلم أو في حال الجهل، على حال استفدنا من الدليل أن هذا خاص بحالة العلم، بحالة الذكر وأمثال ذلك، نتبع الدليل. أما إذا شككنا في إثبات الإطلاق له لجهة من الجهات، فحينئذ يدور الأمر بين أن التكليف متعلق بالجامع أو متعلق بذلك التكليف الذي يتذكره، أو بالتكليف الذي يكون قادرا عليه، أو بالتكليف الذي يكون عالما به، فيدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير الذي هو من مصادق دوران الأقل والأكثر كما تقدم بيانه. يدور الأمر في حالة الصحة والمرض، يشك المريض هل هذا الدليل له إطلاق يشمل مرضه أو ليس له إطلاق في البين، فحينئذ يشك في أنه هل أن الدليل تعلق بالجامع بين الصحة والمرض أو تعلق بحالة الصحة فقط، فحينئذ يكون الشك فيه دائرا بين التعيين والتخيير الذي هو من مصادق الأقل والأكثر، وقد تقدم بيانه. هذه هي القاعدة. فالقاعدة: الإخلال العمدي يوجب بطلان العمل، أما الإخلال الغير العمدي الحاصل من النسيان أو الحاصل من المرض أو الحاصل من الجهل، فلا بد من أن نرجع إلى إطلاق دليل الجزء، فإن استفدنا له إطلاق فحينئذ لا بد من إتيان العمل، وإن لم نستفد له إطلاق وشككنا فيه يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فنرجع فيه إلى التعيين والتخيير، نرجع إلى التخيير والتعيين، نرجع فيه إلى البراءة. هذا هي القاعدة. لكن ما هنا إشكال من ناحيتين حدث في المقام. الإشكال الأول ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله، أنه في باب النسيان أن الناس لا يمكن، هذا الإشكال استصعب على العلماء في الجواب عنه، أن الناس بما هو ناس لا يمكن تكليفه، لأنه إن كلفناه بأصل الجامع فهو نسيان، حصل عنده نسيان، وإن كان بخطاب آخر يتعلق بالناس فهذا معناه أنه تعلق بهذا الناس أخرجه من النسيان إلى الذكر حينئذ، وإلا في حالة النسيان وهو في حال النسيان، وأن الناس في حالة النسيان يرى أنه نفسه متذكر، فحينئذ إذا ألقينا عليه خطاب في حال النسيان معناه أنه ذكرناه وخرج من حالة النسيان إلى الذكر حينئذ، فلا يمكن خطاب الناس حينئذ، فكيف نكلفه بالجامع أو بتكليف آخر؟ هذا الإشكال الذي ذكره، فيقتضي الاحتياط حينئذ، يجب عليه الاحتياط أن يتم العمل ويأتي بالعمل تاما صحيحا. فذلك استشكل الشيخ الأنصاري في هذا وأجيب عنها بأجوبة متعددة. الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى هل يمكن تكليف وخطاب الناس أو لا يمكن خطاب الناس؟ كما ذكره المحقق الأنصاري، الناس في حال النسيان لا يمكن خطابه، فهل هذا صحيح أو ليس صحيح؟ ذكر لذلك وجوه سيأتي بيانه.